الشريط الثالث عشر من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
ثبت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما يقول العلامة الألباني في منسكه، يرفع يديه إذا رأى البيت، وقال ما ورد عند رؤية البيت، يعني مما ورد ما رواه سعيد بن المسيب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. رواه البيهقي بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني أيضا في منسكه، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعم.
ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم،
ثم طاف مطبعا بالطباع أن يضع طرف ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجمع طرفيه، أن يجعل وسط ردائه على تحت عاتقه الأيمن ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسر، ولا يطبع إلا عند الطواف فقط، أما ما يفعله بعض الحجاج من الطباع من الميقات فهذا خطأ، وإذا فرغ من الطواف فإنه يزيل الطباع ويستر عاتقيه ليصلي وقد سترهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيستر عاتقيه عند الصلاة. نعم.
ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا سبعة أشواط،
إن كان متمتعا فإنه يطوف للعمرة، يطوف يسعى ويحل من عمرة بعد أن يقصر أو يحلق، أما المفرد والقارن فيطوفان للقدوم، وهذا الطواف سنة. والطواف في الحج ثلاثة أنواع: طواف القدوم وهو سنة للقارن والمفرد إذا قدم، ولهما أن يقدم سعي الحج بعده، الثاني طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج وهو طواف الحج، الثالث طواف الوداع ويقال له طواف الصدر وهو واجب من واجبات الحج على الجميع إلا الحائض والنفساء، إذن طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع.
فيستلم الحجر الأسود ويقبله،
معناه أنه يبدأ باستلام الحجر الأسود، والمراد بالاستلام هنا أن يمسح عليه بيده اليمنى، يكون باليد اليمنى، أن يمسح عليه بيده اليمنى. والحجر الأسود كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الجنة يشد بياضا من اللبن أو الثلج فسودته خطايا بني آدم، قل السيوطي قد أثرت الذنوب في حجر أسود فكيف بقلوب بني آدم، فدل على ضرر الذنوب سودته خطايا بني آدم، وليس على الأرض من الجنة شيء إلا الحجر الأسود، ويشرع استلامه يعني المسح عليه، أما التبرك به فلا دليل عليه، بعض الناس يمسح عليه ثم يمسح على جسده أو على جسد صغيره، هذا لا دليل عليه. فيستلم الحجر الأسود ويقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف ومشهور من سنة عليه الصلاة والسلام، لكن هناك شيء آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم صححه العلامة الألباني، ألا وهو السجود على الحجر الأسود. الشيخ الألباني يصحح الحديث مرفوعا السجود على الحجر الأسود مع التقبيل بجبهته، وأما عمر بن عباس فقد ثبت عنهما ذلك، ثبت عنهما، لكن الشيخ الألباني يقول في منسكه بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإذا كان عمر بن عباس قد فعله أفعله إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد.
فإن شق الاستلام والتقبيل أشار إليه ويقول ما ورد، إما ورد أن يقول بسم الله والله أكبر، التكبير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة ثابتة عن ابن عمر فيقول بسم الله والله أكبر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر، فإن خلا لك فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. أخرجه الشافعي وأحمد قواه العلامة الألباني. يقول الشيخ ابن عثيمين ظاهر هذا الحديث يعني قوله فاستقبله وكبر أنه يستقبله عند الإشارة من بعيد، نعم، وليس هناك دعاء خاص بالشوط الأول والشوط الثاني، لا، له أن يدعو بما شاء، لكن يدعو بين الحجر الأسود والركن اليماني بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص الشوط الأول بدعاء والثاني بدعاء وزمزم بدعاء والحطيم بدعاء هذا كله لا دليل عليه. نعم.
ويرمل الأفقي في الثلاثة الأشواط الأول.
ويرمل الأفقي، تفهم منها أن من أدى العمرة من أهل مكة أو قريبا منها لم يرمل، إنما يرمل الأفقي نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض، وهو من بينه وبين الحرم مسافة قصر يرمل، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وأصل مشروعيته أنه صلى الله عليه وسلم قدم يوم الحديبية فمنعه كفار قريش من العمرة، ثم اصطلحوا على أن يعتمر من قابل، فقدم المدينة في أصحابه فقالوا يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إظهارا للجلد، وهذا مستحب وإغاظة للمشركين، فإظهار الجلد لإغاظة المشركين هذا مستحب، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت مشروعيته إلى يومنا، لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف بعد أن فتحت مكة ولم يبق بها مشرك، ومع ذلك رمل من الحجر إلى الحجر، يعني ترمل في الشوط الأول كله وفي الشوط الثاني كله وفي الشوط الثالث كله، هذه السنة. أما أول ما شرعت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يمشي وأصحابه، لأن كفار قريش كانوا في الجهة المقابلة فلا يرونه، لكن استقرت السنة على أنه يرمل في الشوط كله. لا يؤجر إذا استحضر نية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، لكن يتذكر نعمة الله على أهل الإسلام، كيف أن الله عز أهل الإسلام ومكنهم من فتح مكة فصارت دار إسلام وأخرج الله منها المشركين وأعز دينه ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام
يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وقبل أن يأتي إلى المقام إذا وصل إلى المقام قبل أن يكبر يقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا من السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويصليهما خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من الحرم يذهب إلى المصابيح ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي. أما أن يصلي في وقت ازدحام المطاف فيشق على نفسه ويعرض نفسه والطائفين للخطر فلا، الشريعة ما تأتي بهذا. ولك أن تبعده إذا كان المطاف قد ازدحم، أبعده عنك برفق وطف، يعني المكان لك الآن، قد ازدحم المطاف وهو له رخصة، له أن يصلي في أي مكان، أما أنت ما تستطيع أن تطوف في أي مكان. نعم.
ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه.
هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. من السنة إذا انتهيت من ركعتي الطواف أن تذهب إلى الحجر الأسود وتستلمه ثم تذهب إلى المسعى. نعم، هذا ثابت في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه،
يعني من باب الصفا، يخرج إلى الصفا من باب الصفا. نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت،
يرقاه، لكن إذا دنا أي اقترب من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ إلا جزءا من الآية فقط، أنا أقرأ مثل ما قرأ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الآية وما بعدها: يقول ذلك مرة واحدة. أما ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين يقوله كلما صعد الصفا وكلما صعد المروة، لا، يقول في أول مرة يقول الآية ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أنه تقال عند الابتداء فقط. وإيش معنى أبدأ بما بدأ الله به؟ يعني أن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا، إذن في السعي نبدأ بالصفا. يرقى، لكن الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا انتهت العواميد المخصصة العربيات ابتدأ الصفا، الآن عليها بلاط الخام. على كل حال، هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا عليه الصلاة والسلام، ويستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. والمسلم يحرص على السنن، إذا أدى حجه يحرص على السنن قدر المستطاع.
فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم.
يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يكبر ويدعو ثم يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: التكبير ما بعد ثلاثا، ودعا بين ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين: دعا بين ذلك، يعني دعا مرتين، كبر ثم دعا، كبر ثم دعا ثم كبر، فيكون الدعاء المرة الأولى بين تكبيرين، الدعاء في المرة الثانية بين تكبيرين، ويطيل الدعاء. والحج فيه مواضع للدعاء وإطالته، منها على الصفا، الثاني على المروة، الثالث في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا دعا إلى أن غربت الشمس، الرابع في يوم العيد إذا صلى الفجر في مزدلفة يأتي إلى المشعر الحرام ويدعو حتى يشكر جدا، الموضع الخامس بعد رمي الجمرة الأولى، الموضع السادس بعد رمي الجمرة الثانية، يطيل فيها الدعاء ما شاء ولا يبخل على نفسه.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر.
إذا اقترب من العلم يسعى سعيا شديدا، إذا بقي بينه وبين العلم ستة أذرع، سعى سعيا شديدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، أخرجه النسائي وغيره. هذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يطلب منهن إظهار القوة والجلد، بل إنها إذا سعت ربما تتكشف وتظهر مفاتنها. قال بعضهم إذا كانت بالليل ولا يراها أحد، لكن هذا الآن لا يتحقق. الآن بالليل هناك إضاءة أعظم من إضاءة النهار في المسعى بهذه الكشافات والأنوار. نعم.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
يعني معناه يختم عند الصفا أو المروة، عند المروة ذهابه سعية ورجوعه سعية. يخطئ بعض الحجاج فيظن أن الذهاب والإياب سعية واحدة، لا، غلط. كذلك مما ينبه عليه أن بعض الحجاج يطوف بثيابه طواف نفل ثم يسعى بعده في غير حج ولا عمره، هذا ليس بمشروع. السعي لا يشرع إلا بعد طواف حج أو عمرة أو بعد طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. لهذا بعض الناس يظن أنه يتقرب إلى الله بالسعي كما يتقرب بالطواف، لا، الطواف لك أن تطوف بثيابك في غير حج ولا عمرة، تطوف أسبوعا أو أسبوعين أكذلك، لكن السعي خاص بالحج والعمرة. وله أن يدعو في سعيه فيقول رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، لثبوت هذا عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما يقول الشيخ الألباني، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. نعم.
ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير، ومن معه هدي فإذا حج.
المتمتع الذي لا هدي معه، من معه الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر. يتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير، بعد أن ينتهي من الطواف والسعي يحلق أو يقصر. وإذا كان الحج قريبا فالأفضل له التقصير ليوفر الحلق للحج. وأما من معه هدي فإنه يحل إذا حج يوم العيد إن شاء الله كما سيأتي. والحلق إنما يكون بالموسى، أما التقصير فإنه لا بد أن يعم به الرأس من مجموع رأسه، ولا يشترط أن يكون من كل شعرة. والمرأة تجمع شعرها ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة أقل. ما يفعله بعض الحجاج من الأخذ من أطراف الرأس، يأخذ من اليمين قليلا ومن الشمال قليلا، هذا لا يجزئ، لأن الواجب أن يحلق من جميع رأسه وكذلك أن يقصر من جميع رأسه. لكن الشيخ ابن باز سمعته رحمه الله يقول من فعل هذا مقلدا لمن يظن أنه على حق وعلى هدى فلا شيء عليه فيما مضى. نعم.
والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف،
لأنه شرع في المقصود، لبيك اللهم لبيك، والآن ابتدأ في العمرة وفي التحلل أو في أسباب التحلل الطواف والسعي ثم الحلق والتقصير. أما القارن والمفرد فلا يحلان إلا يوم العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلا يقطعان التلبية إلا يوم العيد عند رمي جمرة العقبة. نعم.
قال: باب صفة الحج والعمرة.
باب صفة الحج والعمرة. فتاده العلم أن يفردوا الحج والعمرة بمناسك مستقلة، ومن أحسن من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، وحديثه منسك مستقل كما يقول أهل العلم. قد جمع روايات هذا الحديث وألفاظ العلامة الألباني في الكتاب المشهور حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وهو مطبوع مشهور. ومن أوسع الكتب في بيان المناسك وأحسنها كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في أحكام حج بيت الله الحرام للشيخ بن جاسر، مطبوع في مجلد، جمع فيه أحكام الحج والعمرة وتعب فيه. وكان الشيخ رحمه الله من المشايخ الذين تولوا الإشراف على تعيين المواقيت وغير ذلك من أمور الحج والعمرة والحرم، فكتابه من أحسن الكتب في بيان المناسك. نعم.
يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى.
يسن للمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعد من الأيام، فيسن له أن يحرم ضحا ثم ينطلق إلى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بها كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمحل بمكة يحرم من أي مكان من مكة، وبعض الفقهاء قال يحرم، الأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، لكن لا دليل عليه، وفيه مشقة، إذ كيف يحرم الحجاج الآن مع كثرتهم، مئات الألوف يحرمون من تحت الميزاب، لا دليل عليه. والمبيت بمنى، فيذهب من السنة أن يذهب إلى منى ويصلي بها ويبيت تلك الليلة، وهو مأجور على إقامته بمنى، هو مقيم بمنى يأكل ويشرب وينام ويؤجر على إقامته لأنه يؤدي سنة.
إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
إذا طلعت الشمس من يوم التاسع الذي هو يوم عرفة سار إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقدم إلى عرفة في يوم الثامن خوفا من الزحام صح ذلك، لكنه ترك السنة، ولله الحمد ليس هناك زحام يشق على الحاج في ذهابه إلى عرفة.
ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، ثم يقف ويكثر من الدعاء ومما ورد.
يجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما ثم يقف ويكثر من الدعاء، والسنة أن يخطب الإمام ومن ينيبه قبل الصلاة، يخطب خطبة يبين لهم فيها أحكام المناسك وقواعد الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع التقديم من أجل أن يتفرغ للدعاء ثم يقف ويكثر من الدعاء. يقف، المراد بقولهم يقف يعني يكون في موقفه في عرفة، سواء كان واقفا على قدميه أو جالسا أو مضطجعا، بل حتى لو كان نائما صح وقوفه بعرفة، لأن المراد من الوقوف بعرفة أن يكون هناك موجودا في هذا اليوم بعرفة. قالوا حتى ولو كان يجهل أنها عرفة، مر بها هو يجهل، ثم دفع وسأل قال أنا وقفت بهذا المكان، قالوا هذا المكان هو عرفة، صح وقوفه ويكمل دفعه. ثم يقف ويكثر من الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد وليس من السنة صعود الجبل جبل الرحمة الذي هو جبل إلال على وزن هلال، جبل الموقف ليس من السنة، وفيه مضرة على الحجاج بصعودهم، مضرة في دينهم لأنهم ابتدعوا أمرا ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك قديما كانوا يعتقدون في هذا الجبل لأنه كان موجودا قبة يسمونها قبة آدم، فكانوا يأتون ويتبركون ويطلبون المدد هناك، هذا كله من البدع المحدثة. نعم.
وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر،
هذا المذهب أن وقت الوقوف يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن المضرس: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر المزدلفة، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثة. ليلا أو نهارا، نهارا يبدأ النهار من طلوع الفجر، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثة. جمهور أهل العلم يقولون يبدأ الوقوف من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. فلو أن أحدا وصل إلى عرفة الساعة العاشرة ليلا، تعطلت عليهم السيارة فلم يصلوا إلى عرفة في النهار، وصلوا الساعة العاشرة ليلا، الساعة الواحدة بالليل، وقد دفع الحجاج إلى مزدلفة. بل لو وصلوا قبل الفجر، طلوع الفجر يوم العيد بساعة أو نصف ساعة، صح وقوفهم بعرفة ثم يدفعون إلى المزدلفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا يصدق على الليل كله على آخر لحظة منه، ثم يدفع إلى المزدلفة ويصلي بها الفجر وقد صح حجه في ظاهر هذا الحديث.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا قبل حط رحله.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بذلك، فكان يقول: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. فإذا وجد فجوة النص، إذا اتسع له الطريق أسرع. ويجمع فيها أي في مزدلفة، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون بها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، يجمع جمع تأخير. ولو صلى المغرب في طريقه صح، لكنه قد خالف السنة، يجمع بينهما قبل حط رحله ويبيت بها، فلا يشتغل بشيء آخر، ينام، يتقوى بهذه النومة على أعمال يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل أوتر في تلك الليلة أم لا، الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر، كان يوتر في كل ليلة في حله وترحاله عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. نعم.
ويبيت بها فإذا صلى الصلاة،
ويبيت بها ولا يشتغل بجمع الحصى كما يفعله الحجاج الآن بعضهم، إذا قدم مزدلفة اشتغل بجمع الحصى وتكسيره، وبعضهم من تشدده يريد أن يرمي بحصن جديد فيكسره من الجبل، يأتي بحصن كبير حصن كبار ثم يكسرها حتى تصبح صغارا، فيجمع 70 حصاة لرمي الأيام الأربعة. هذا غلط، يشغل نفسه ويزعج النائمين، بل يصلي المغرب والعشاء ثم ينام، والحصى يجمعه في طريقه إلى الجمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام.
المشعر الحرام جبل بالمزدلفة، سمي بالمشعر الحرام لاشتهار حرمته، وهو من مشاعر الحج. وهذا الجبل يقول الشيخ عثيمين هو الذي عليه المسجد الآن، هو الذي عليه المسجد الآن. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيصلي الصبح ثم يأتي المشعر الحرام. نعم.
فوقف وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين، ويدعو حتى يسفر.
نعم. إذا أتى المشعر الحرام يقف ويحمد الله عز وجل ويكبر ويقرأ الآيتين ويدعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ودعا عند المشعر الحرام وأطال الدعاء صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو حتى يسفر، يعني حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. لماذا؟ ليخالف المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس وتكون على رأس جبل اسمه ثبير كالعمامة على رأس الرجل. إذا رأوا شعاع الشمس على رأس هذا الجبل دفعوا، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
إذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر. يقول الشيخ عثيمين: قدر رمية حجر مقدارها 500 ذراع، والذراع 3 متر تقريبا، قدرها 500 ذراع. سمي محسرا لأن من يقطعه يصيبه الإعياء، وقيل لي غير ذلك من الأسباب. والإسراع فيه إما لأنه موضع إهلاك أبرهة وقومه، لكن هذا لا يصح، لأن أبرهة وقومه أهلكوا بالمغمس موضع آخر، وإما لأنه يكثر فيه الرمل فهو وادي فيسرع الماشي، أو لأن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى محسر وقفوا يتفاخرون بماثل آبائهم وأجدادهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام بالإسراع مخالفة للمشركين وإبطالا لهذه السنة الجاهلية. يقول الشيخ العثيمين: وهذا هو الأقرب. ومحسر كما يقول ابن القيم رحمه الله برزخ بين منى ومزدلفة، برزخ بين منى ومزدلفة، واختلف هل هي من منى أو لا. المذهب أنها من منى، وابن القيم يقول: لا، بل هي برزخ، ليست من منى ولا من مزدلفة، بل هي بينهما، لا من هذه ولا من هذه. فيحتاط المسلم في حجه ويحرص أن يكون مكانه في منى. نعم.
ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة.
يأخذ حصى الجمار 70 حصاة. لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولقد 7 حصيات صلى الله عليه وسلم، وتكون مثل حصى الخذف بين الحمص والبندق، ولا يشدد في هذا، الأمر يسير ولله الحمد، إنما هو تعبد لله عز وجل. فمن يرمي بالحصى الكبار هذا قد أحدث في دين الله، والشيطان الذي يريد أن يغيظه بهذه الحصى الكبار يفرح بهذا لأنه خالف السنة، ومثل من يرمي الجمار بالنعال هذا قد خالف السنة وأرضى الشيطان، ومثل من يصعد حتى يضرب بحديدة أو بعصا يضرب الشاخص الموجود وسط الحوض، هذا الشاخص وضع علامة على محل الحوض، والرمي ليس إلى الشاخص، الرمي يجب أن يكون في الحوض وداخل الحوض، ولهذا لو رمى بحصاه الشاخص وخرجت ما وقعت في الحوض ما صح الرمي، وهذا قديما وقضي على هذه البدعة في هذه السنة الأخيرة، لأنه ما يستطيع أحد الآن أن يصعد إلى الحوض، لأن الحوض الآن أسفله وقعره بعيد بعد الإصلاحات الجديدة النافعة ولله الحمد. فلا يجتمع الحصى أمامك، إنما إذا رمي الحصى يسقط إلى قعر إلى أسفل الجمرة، والقرار له حكم الأرض، الأرض وقرارها واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي، فباطن الأرض وأسفلها مثل أعلاها، والهواء أيضا له حكم القرار أو حكم الأرض، مثل من يصلي في الدور الثاني أو في سطح الحرم، الكعبة ليست أمامه لكن هواؤها أمامه وتصح صلاته. نعم.
فإذا أتى منى بدأ بجمرة العقبة
لفعله صلى الله عليه وسلم، كانت هناك عقبة، كان هناك جبيل صغير وأزيل هذا الجبل، لكن مكانه ليس محلا للرمي، جمرة العقبة تنتبه، جمرة العقبة ليست دائرة مكتملة، جزء منها مأخوذ محل الجبل، فإذا رميت من هذه الجهة تنتبه تقترب حتى يقع الحصى في الحوض. نعم.
فيرميها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه
نعم.
ويكبر مع كل حصاة ويستقبل القبلة.
نعم. يرفع يمناه يعني أنه يرمي بيمناه لا بيسراه حتى يرى بياض إبطيه، ويكبر مع كل حصى، ولا بد من الرمي. أما لو وضع الحصى وضعا بدون رمي لم يصح ولم يجزئ، ويرميها متتابعات واحدة والأخرى، فلو رمى الجمار دفعة واحدة لم يجزئ إلا عن واحدة فقط، ويستقبل القبلة. السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي الجمرة، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقفه، ولو رمى من بقية الجهات فله ذلك.
ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقصر قدر أنمله.
أفعال يوم العيد منها الرمي، منها النحر، منها الحلق، منها الطواف، هذه أربعة أفعال في يوم العيد، له أن يبدأ بأيها شاء. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بالرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الطواف، طواف الإفاضة، ولو بدأ بالحلق قبل الرمي صح ذلك، لو بدأ بالنحر قبل الرمي صح ذلك، لو بدأ بطواف الإفاضة دفع من مزدلفة وقال سأذهب إلى الحرم، لا يوجد زحام بالحرم الآن في أول النهار، وذهب وطاف بدأ بطواف الإفاضة ثم رجع إلى منى رمى الجمرة وحلق صح فعله ولا شيء عليه. نعم. قال أو يقصر من جميع شعره كما تقدم. والمرأة تقصر قدر أنملة، تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف مع السعي إن كان باقيا عليه. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه فقد حل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء يعني إلا زوجه. فإذا ذهب إلى مكة وطاف طواف الحج مع السعي حل له كل شيء، حصل التحلل الثاني بالطواف مع السعي. نعم.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة،
يقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج.
ويسعى إن لم يكن سعى ثم قد حل له كل شيء.
ويسعى إن لم يكن سعى، يفهم من هذا أن له أن يقدم السعي، هذا في حق القارن والمفرد. إذا قدم القارن والمفرد في يوم السادس مثلا فلكل منهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، طواف القدوم سنة، فيطوف طواف القدوم ثم يقدم سعي الحج ويبقى عليه يوم العيد طواف الإفاضة والسعي قد قدمه. لكن لو لم يسعى عند طواف القدوم وقال سأسعى في يوم العيد مع طواف الإفاضة فله ذلك.
ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
ماء زمزم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سعى شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذكرونه في هذا الموضع. فيشرب من ماء زمزم ويتضلع، يشرب منه ويكثر من الشرب، لأنه كما ورد في سنن ابن ماجه آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، وهو مبارك لقوله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم كانوا في الجاهلية يستعينون بها على طعام الصبيان إذا لم يجدوا طعاما، يأتون لهم بماء زمزم فيشربون منه فيجزي عن الطعام ويكفيهم. قد حدثني أحد المشايخ أنه مكث 8 أيام لم يذق طعاما قط، إنما هو الشرب من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم فقط، وبقي حيا لكن ضعف بدنه. وهي شفاء سقم، ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له، فيتضلع منه ويدعو بما ورد. والبقية إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، يعني يرجع بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن لم يكن سعى، يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال إن تأخر، وإلا بات 2 ليلة إن تعجل. والمبيت بمنى من واجبات الحج، فيجب أن يكون بالليل، أن يكون بمنى أكثر الليل. وإذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة فبات سبع ساعات أجزاه ذلك. والأفضل أن يكون الليل كله بمنى. نعم.
ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يبدأ بالأولى ويختم بجمرة العقبة.
ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، يعني في يومين من هذه الأيام المعدودات الثلاثة وهي أيام التشريق. وبعض الناس يجهل فيظن أن المراد فمن تعجل في يومين يعني يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق، لا، المراد من تعجل في يومين من أيام التشريق، يعني يكون بمنى يوم العيد ويوم الحادي عشر وينفر في يوم الثاني عشر إن تعجل. فيرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بعد الزوال، والأفضل قبل صلاة الظهر إذا زالت الشمس بدأ وقت الرمي. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الآن يرمي قبل الزوال، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما فعله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك رخصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل إلى منى، ورخص للرعاة والسقاة، رخص لهم في المبيت بمنى أن يدعوه من أجل الرعي وسقي الحجيج. لكن في الرمي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم عليه أن يحتاط لدينه، يرمي في غير وقت الرمي، يرمي قبل الزوال، إنما يرمي بعد الزوال. ويختم بجمرة العقبة، إذا رمى الجمرة الأولى يتقدم قليلا عن يمينها ويقف ثم يدعو طويلا وهو مستقبل القبلة، ثم يرمي الجمرة الثانية ويتقدم قليلا عن يسارها ويدعو وهو مستقبل القبلة. أما جمرة العقبة فإنه إذا رماها ينصرف ولا يقف للدعاء، لأنه قد فرغ من العبادة، والدعاء إنما هو في أثناء العبادة، هذا الأصل. كالصلاة الدعاء في أثناء العبادة، أما بعد الصلاة تذكر الله عز وجل. لهذا يقول الشافعي مما ورد في الأحاديث: من قال دبر الصلاة كذا وكذا، يقول دبر الصلاة يطلق على ما بعدها ملاصقا لها ويطلق على آخرها. فإذا كان من باب الدعاء فإنه يقال قبل السلام، وإن كان من باب الذكر فإنه يقال بعد السلام، هذا الضابط. نعم.
ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد.
تستفيد من كلامه أن من تعجل في يومين عليه أن يخرج من منى قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يتعجل وجب عليه المبيت ويرمي في يوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك يخرج إلى مكة ويطوف الوداع. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يقول: أنا قد رميت الجمار في يوم الثاني عشر ناويا التعجل، وبسبب زحام السيارات ما خرجنا من منى إلا بعد الغروب. الجواب أن المشايخ قد أفتوا بأن هذا قد تعجل قد نوى التعجل، فتعجله صحيح وحيل بينه وبين الخروج بسبب عارض، فلا يمنع التعجل. بل إن الشيخ ابن عثيمين غفر الله له في فتاويه في الحج المطبوعة في 3 مجلدات أفتى غير مرة بأن من ركب السيارة في ذهابه لرمي الجمار وبسبب زحام السيارات لم يصل إلى الجمرة إلا بعد غروب الشمس، يقول الشيخ يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتعجل، لأنه قد نوى التعجل كالأول كالصورة الأولى، لكن حيل بينه وبينه بأمر عابر. ولو أنه تعجل خرج من منى إلى مكة فتعجله صحيح، لكن قال بقي لي أغراض أو أريد أن أقابل فلانا في منى، فله أن يقابله في الليل ثم يرجع إلى مكة. فإذا تعجل فإنه يدفع إلى مكة ويجلس بها إلى أن يطوف الوداع، لا يشترط أن يطوف الوداع بعد دخوله مكة مباشرة، لا، لو قال أنا أريد أن أرتاح 2 أو 3 أيام له ذلك ويطوف الوداع عند خروجه. لكن العادة أن الناس إذا دفعوا من منى يذهبون إلى مكة ويطوفون الوداع ثم يرجعون إلى بلادهم. ومن المسائل المتعلقة بطواف الوداع، لو أنه أخر طواف الإفاضة فجعله عند خروجه هل يجزئ عن طواف الوداع؟ نعم يجزئ. إذا أخر طواف الإفاضة فجعله عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع، هذا المذهب. وسمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يفتي به كثيرا، قالوا للشيخ فإن كان بعده سعي سيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده، لم يجعل آخر عهده بالبيت، قال الشيخ إن السعي فصل يسير متابع للطواف، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها، فإنها في حجة الوداع في قبل سفر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت فأحرمت من التنعيم ثم رجعت إلى مكة فطافت وسعت ثم خرجت إلى بلادها، فختمت بالطواف مع السعي، فيجزئ هذا ولله الحمد والمنة.
إذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض كما في الحديث، الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، أما غيرها يجب، هذا من واجبات الحج، فلو ترك فعليه دم.
فإن أقام أو اتجر بعده أعاده،
لأن طواف الوداع ينبغي أن يكون آخر ما يعمله، لأنه طواف وداع ويودع البيت ثم يسافر، أما لو طاف الوداع ثم أقام يوما أو يومين أو اتجر بعده يعيده ليكون الطواف آخر شيء. لكن لو أنه اشترى شيئا في طريقه للسيارة لركوبها لا حرج عليه، هذا شيء عادي، يطوف الوداع وهو في طريقه اشترى شيئا في طريقه هدية أو غير ذلك فله ذلك، أو طعاما. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ،
مثل ما تقدم، وبهذا كان يفتي الشيخ بن باز رحمه الله. نعم.
ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض بباب المسجد وتدعو بالدعاء.
يقف غير الحائض بين الركن والباب، هذا الموضع الذي هو بين الركن والباب يسمى الملتزم، وقد ثبت الالتزام عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوعا، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحسنه العلامة الألباني، وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت عن موضع الملتزم فقال هذا الملتزم بين الركن والباب، بين الركن والباب، الركن يعني مراد به الحجر الأسود، والباب فمعناه أن الباب ليس من الملتزم، وبعض الناس يضع يديه وصدره ويرعيه تحت الباب، لا، الموضع بين الباب، ليس الباب داخل في الملتزم، بين الباب والحجر الأسود. فيشرع أن يضع يديه ويضع كفي عليه ويضع عضديه ويضع صدره وخده هناك ويدعو، يدعو يلتزم هناك ويدعو، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحائض فإنها لا تدخل المسجد، من هي عن دخول المسجد؟ قالوا تقف عند باب المسجد وتدعو بالدعاء إن أرادت، ولا هذا لا دليل عليه يعني أنها كل حائض تأتي عند الباب. العادة أن الحائض ما تستطيع الآن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا بشق الأنفس، فتحمد الله عز وجل على السلامة والعافية والرخصة من الله عز وجل، تنتظر في السيارة إن أرادت أو تأتي وتدعو في أي مكان تدعو لها ذلك. نعم.
قال فصل: يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك.
يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه، هذا من حسن تصرف المصنف رحمه الله، فإنه كان من أهل السنة الحريصين على العقيدة السلفية، فعبر بعبارة موافقة للسنة. بعض الفقهاء يقول: يستحب لمن فرغ من الحج أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، لأن إنشاء السفر لزيارة القبر، أي قبر، منهي عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. إذن ما الذي تنويه عند سفرك؟ يقولون: تنوي زيارة المسجد، فإذا وصلت المسجد تصلي فيه ما شئت من الصلوات وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. ليس معنى كلام أهل العلم إذا قالوا تنوي في سفرك زيارة المسجد أنه يكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن إنشاء السفر النية تكون للمسجد، فإذا وصلت يشرع لك زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليل المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وتزور قبري صاحبي أبي بكر وعمر وسلم عليهما يعني، وهما مدفونان معه في الحجرة النبوية، هذا المشروع. نعم. زيارة النساء للقبور منهي عنها للعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فالمسلم المؤمن التي تريد الأجر لا تفعل هذا ولا تخالف نبيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن بعض الجهلة من الصوفية ممن يتكلمون الآن في القنوات الفضائية وفتح لهم المجال، فنطق الرويبضة وتكلم الجاهل بما شاء، بعضهم سمعته في مقالة أو في لقاء يقول: انظر إلى هؤلاء الوهابية، يعني بهم الدولة السعودية عزها الله ونماءها الذين هم على الحق وعلى السنة والذين عز الله بهم الإسلام في هذه الأزمنة الأخيرة، فقام لأهل الإسلام دولة تحكم شرع الله وتقوم على خدمة الحرمين الشريفين ونظافته وخدمة حجاج بيت الله الحرام ونشر التوحيد والسنة والإنفاق عليهم النفقات الهائلة والتوسيع الذي لم يحصل للمسجدين مثله في عصر من العصور، ثم يأتي هذا الجاهل ويقول: انظروا إليهم كيف يمنعوننا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ربما ينظرون في نفسك ما الذي تتحدث به حينما تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب ودجال. وإلا من أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم المجال مفتوح، لكن من أراد.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.